يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث حول التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا موضوع الحديث الموضوع، ثم قال رحمة الله عليه وذكر قسما آخر من الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة، فقال رحمة الله عليه: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، قال هو المتروك. فذكر الحافظ هاهنا نوع الثاني من المردود بسبب طعن في الرواة، وهو ما يكون سببه تهمة الراوي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث الناس، وإنما يتهم الراوي بالكذب إما لكذبه كما ذكرنا في حديث الناس، أو لأن الحديث أيضا لا يروى إلا من قبله ومن جهته، ويكون به مخالفا للقواعد المعلومة. فالمتروك من الحديث إذن هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته مخالفا بهذا الحديث القواعد. وأكثر من يتهم بالكذب هم أولئك المقلون للحديث غير المشهورين بالرواية، فيأتون فيرون حديث صحيحة أو من أصحها، وهي لا يعني لا تعلم ولا تذكر إلا من طرق غيره. ويعبر عنهم الحافظ ابن حجر في الميزان بقوله: أتى بحديث كذب أو بحديث باطل بسند نظيف. ويعبر عنه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه بقوله عن هؤلاء أو هذا الصنف: حمل فيه أو الحمل فيه على فلان فإنه مجهول وبقية الرواة ثقات. فيتهم بالكذب من غير أن يطلق عليه وصف مثلا كذاب أو وضاع. وقد سمى الحافظ بن حجر رحمة الله عليه حديث المتهم بالكذب متروكا، سمى الحديث بالحديث المتروك، مع أن هذا المصطلح في الحقيقة قليل الاستعمال عند الأئمة، وإنما تطلق كلمة متروك عندهم على الرواة، فيقال هذا الراوي أو هذا الراوي متروك الحديث أو متروك أو تركوه أو تركه الناس، كما يطلقون هذا المصطلح أي متروك على من أو على ترك العمل بالحديث، بمعنى أن إسناد الحديث قد يكون صحيحا لكنهم تركوا العمل به، وهو بهذا ليس بمعنى الترك الذي ذكره الحافظ بن حجر. وقد ذكر هذا المعنى الترمذي رحمة الله عليه في علله، فقال: ليس في كتابي حديث ترك العمل به إلا حديثين. وقد زاد عليه الحافظ بن رجب في شرحه على العلل أحاديث كثيرة مما ترك العمل بها. فقد إذن يطلقون المتروك على المنسوخ بمعنى ترك العمل لا ترك الرواية. يقول الحافظ ابن عبد البر خبر ابن عباس رضي الله عنهما في رد أبي العاص رضي الله عنه إلى أو رد أبي العاص زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع. وقال رحمة الله عليه، وهذا يعني الحافظ ابن عبد البر، وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع. مع هذا فإننا لربما وجدناهم يطلقون مصطلح موضوع على حديث المتهم بالكذب عند وجود بعض القرائن، وربما قالوا شبيه بالموضوع يعني عن حديث المتهم بالكذب، أو يقولون حديث واهن أو ساقط أو باطل ونحوها من العبارات الدالة على كلها الدالة على شدة الضعف والرد. ومن التنبيهات التي يجدر والتنبيه عليها هو مع ندرة استعمالهم لمصطلح المتروك أو حديث المتروك على رواية المتهم بالكذب، إلا أنهم قد يتركون حديث من دلت القرائن على ضعفه أو لم تدل على صحته من الأحاديث، وإن كان راويه قليل الخطأ، قليل الخطأ مما لا يوجب الحكم عليه بالمتروك، يعني مما لا يوجب الحكم على راويه لأنه من الرواه المتروكين. ثم ذكر الحافظ بن حجر قسما ثالثا فقال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال: وكذا قال رحمة الله عليه، وكذا قال، وكذا الرابع والخامس فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، فحديثه منكر. يعني هنا يفصل في قضية الحديث المنكر على ما ذكر رحمة الله عليه. فالحديث المنكر قد سبق ذكر مباحث الحديث المنكر، وقد اشترط هنالك الحافظ بن حجر للمنكر شرطين اثنين: ضعف الراوي من جهة، ومخالفته لأهل الصدق من جهة أخرى. لذا قال ها هنا: من غير اشتراط لقيد المخالفة. يعني هذا الوصف للحديث المنكر ها هنا لا يشترط له حالتئذ الشرط المخالفة. قال: فيطلق إذن المنكر على حديث الضعيف المتفرد بالرواية، فيروي حينئذ ما لم يروه غيره. وقد سبق أن بينا أن الأئمة قد يطلقون النكارة على حديث أهل الصدق أيضا إذا ظهر خطأهم فيه أو تفردوا وليس هم من أهل أو ممن يقبل تفردهم، فإذا كانوا من أهل الصدق وقد أخطأوا أو تفردوا وهم ليسوا بأهل للتفرد. قد ذكرنا هنالك أن الأئمة قد يطلقون على حديثهم وصف النكارة. وقال هاهنا زيادة على من يوصف حديثه بالمنكر، قال وقد يطلقون النكارة أيضا على من فحش غلطه، يسمون حديثه بالحديث المنكر، مثل عباد بن كثير أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه أو ظهر فسقه، وإن أي أنه كان ظاهر الفسق، قال فيسمونه أيضا يعني منكرا، وكذا يسمونه أو يسمون حديث هؤلاء بالحديث الباطل أو بالحديث الشبيه بالموضوع أو بالحديث الذي لا أصل له. وكل هذه الحقيقة، كل هذه المصطلحات لا مشاحة فيها، إذ كلها كما تلاحظون تدل على شدة الضعف، تدل على شدة الضعف. لهذا الأئمة لهم مصطلحات متقاربة في الحكم على حديث أمثال هؤلاء ممن يعني رد حديثهم بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. وسنذكر إن شاء الله مستقبلا بعض تلك المصطلحات، فيسمون حديثهم بالحديث الباطل أو المطرح أو المعضل أو الحديث الذي لا أصل له أو الحديث الذي لا إسناد له أو بالحديث الساقط، وإحنا ونحوها من المصطلحات التي تدل كلها على شدة ضعف رواتها، على شدة ضعف رواتها. هذا آخر ما نقف عنده عند هذه الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أقسام الحديث الذي يرد بسبب الطعن في راويه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث حول التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا موضوع الحديث الموضوع، ثم قال رحمة الله عليه وذكر قسما آخر من الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة، فقال رحمة الله عليه: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، قال هو المتروك. فذكر الحافظ هاهنا نوع الثاني من المردود بسبب الطعن في الرواة، وهو ما يكون سببه تهمة الراوي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث الناس، وإنما يتهم الراوي بالكذب إما لكذبه كما ذكرنا في حديث الناس، أو لأن الحديث أيضا لا يروى إلا من قبله ومن جهته، ويكون به مخالفا للقواعد المعلومة. فالمتروك من الحديث إذن هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته مخالفا بهذا الحديث القواعد. وأكثر من يتهم بالكذب هم أولئك المقلون للحديث غير المشهورين بالرواية، فيأتون فيروون حديث صحيحة أو من أصحها وهي لا يعني لا تعلم ولا تذكر إلا من طرق غيره. ويعبر عنهم الحافظ بن حجر في الميزان بقوله: أتى بحديث كذب أو بحديث باطل بسند نظيف. ويعبر عنه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه بقوله عن هؤلاء أو هذا الصنف: حمل فيه أو الحمل فيه على فلان فإنه مجهول وبقية الرواة ثقات. فيتهم بالكذب من غير أن يطلق عليه وصف مثلا كذاب أو وضاع. وقد سمى الحافظ بن حجر رحمة الله عليه حديث المتهم بالكذب متروكا، سمى الحديث بالحديث المتروك، مع أن هذا المصطلح في الحقيقة قليل الاستعمال عند الأئمة، وإنما تطلق كلمة متروك عندهم على الرواة، فيقال هذا الراوي أو هذا الراوي متروك الحديث أو متروك أو تركوه أو تركه الناس. كما يطلقون هذا المصطلح أي متروك على من أو على ترك العمل بالحديث، بمعنى أن إسناد الحديث قد يكون صحيحا لكنهم تركوا العمل به، وهو بهذا ليس بمعنى الترك الذي ذكره الحافظ بن حجر. وقد ذكر هذا المعنى الترمذي رحمة الله عليه في علله، فقال: ليس في كتابي حديث ترك العمل به إلا حديثين. وقد زاد عليه الحافظ بن رجب في شرحه على العلل أحاديث كثيرة مما ترك العمل بها. فقد إذن يطلقون المتروك على المنسوخ بمعنى ترك العمل لا ترك الرواية. يقول الحافظ ابن عبد البر: خبر ابن عباس رضي الله عنهما في رد أبي العاص رضي الله عنه إلى أو رد أبي العاص زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع. وقال رحمة الله عليه: وهذا يعني الحافظ بن عبد البر: وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع. مع هذا فإننا لربما وجدناهم يطلقون مصطلح موضوع على حديث المتهم بالكذب عند وجود بعض القرائن، وربما قالوا شبيه بالموضوع يعني عن حديث المتهم بالكذب، أو يقولون حديث واهن أو ساقط أو باطل ونحوها من العبارات الدالة على كلها الدالة على شدة الضعف والرد. ومن التنبيهات التي يجدر والتنبيه عليها هو مع ندرة استعمالهم لمصطلح المتروك أو حديث المتروك على رواية المتهم بالكذب، إلا أنهم قد يتركون حديث من دلت القرائن على ضعفه أو لم تدل على صحته من الأحاديث، وإن كان راويه قليل الخطأ قليل والخطأ مما لا يوجب الحكم عليه بالمتروك، يعني مما لا يوجب الحكم على راويه لأنه من الرواه المتروكين. ثم ذكر الحافظ بن حجر قسما ثالثا فقال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال: وكذا، قال رحمة الله عليه، وكذا قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. فحديثه منكر، يعني هنا يفصل في قضية الحديث المنكر على ما ذكر رحمة الله عليه. فالحديث المنكر قد سبق أو سبق ذكر مباحث الحديث المنكر، وقد اشترط هنالك الحافظ بن حجر للمنكر شرطين اثنين: ضعف الراوي من جهة، ومخالفته لأهل الصدق من جهة أخرى. لذا قال ها هنا: من غير اشتراط لقيد المخالفة. يعني هذا الوصف للحديث المنكر ها هنا لا يشترط له حالتئذ الشرط المخالفة. قال: فيطلق إذن المنكر على حديث الضعيف المتفرد بالرواية، فيروي حينئذ ما لم يروه غيره. وقد سبق أن بينا أن الأئمة قد يطلقون النكارة على حديث أهل الصدق أيضا إذا ظهر خطأهم فيه أو تفردوا وليس هم من أهل أو ممن يقبل تفردهم. فإذا كانوا من أهل الصدق وقد أخطأوا أو تفردوا وهم ليسوا بأهل للتفرد، قد ذكرنا هنالك أن الأئمة قد يطلقون على حديثهم وصف النكارة. وقال ها هنا زيادة على من يوصف حديثه بالمنكر، قال: وقد يطلقون النكارة أيضا على من فحش غلطه، يسمون حديثه بالحديث المنكر، مثل عباد بن كثير، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، أو ظهر فسقه، وإن أي أنه كان ظاهر الفسق. قال: فيسمونه أيضا يعني منكرا، وكذا يسمونه أو يسمون حديث هؤلاء بالحديث الباطل، أو بالحديث الشبيه بالموضوع، أو بالحديث الذي لا أصل له. وكل هذه الحقيقة، كل هذه المصطلحات لا مشاحة فيها، إذ كلها كما تلاحظون تدل على شدة الضعف، تدل على شدة الضعف. لهذا الأئمة لهم مصطلحات متقاربة في الحكم على حديث أمثال هؤلاء ممن يعني رد حديثهم بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. وسنذكر إن شاء الله مستقبلا بعض تلك المصطلحات، فيسمون حديثهم بالحديث الباطل أو المطرح أو المعضل أو الحديث الذي لا أصل له أو الحديث الذي لا إسناد له أو بالحديث الساقط ونحوها من المصطلحات، التي تدل كلها على شدة ضعف رواتها، على شدة ضعف رواتها. هذا آخر ما نقف عنده عند هذه الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أقسام الحديث الذي يرد بسبب الطعن في راويه. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.